مثل الحمار.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من برى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذا بالأخبار، نبدأها بالعناوين. الاحتلال يحرم أهالي الضفة الغربية من الوصول إلى المسجد الأقصى، وأثنى عشر ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد المبارك. إصابة عشرات المواطنين بالرصاص والاختناق جراء قمع جيش الاحتلال المسيرات الأسبوعية الرافضة للاستيطان في الضفة. الاحتلال يحاول استغلال ما تبقى من ولاية ترامب من أجل تكثيف خطط البناء الاستيطانية ومحاولة شرعنة آلاف البؤر الاستيطانية. من العناوين إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم حسن النمر. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث عرقلت قوات الاحتلال الجمعة وصول المواطنين الفلسطينيين من الضفة الغربية لأداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك. وأفادت مصادر مقدسية بأن قوات الاحتلال عادت حافلة نقل تقل مواطنين من محافظات الضفة إلى حجز حزم العسكري شمال شرق القدس المحتلة، ومنعتهم من الوصول إلى الأقصى بعد دخولهم إلى مدينة القدس. إلى ذلك، مددت سلطات الاحتلال فترة اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى 45 دقيقة إضافية في اقتحامات الفترة المسائية، الأمر الذي وصفته الأوقاف بأنه إمعان في استفزاز مشاعر المسلمين وتهويد المسجد الأقصى. هذا وأدى 12 ألفا من المصلين من أهالي القدس والأراضي المحتلة عام 48 صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك. وتطرق خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد سليم خلال خطبة الجمعة إلى مسألة الإساءة للرسول، مطالبا كل من آذى الرسول بالاعتذار. وأكد الشيخ سليم أن الرئيس الفرنسي كذب في ادعائه أن الإسلام يعيش أزمة، مشددا على أن الإسلام دين متنام وظاهر. ودعا الشيخ سليم للرباط والصلاة في المسجد الأقصى المبارك والثبات في الأقصى والقدس حول عرقلة الاحتلال للمصلين القادمين من الضفة الغربية للصلاة في المسجد الأقصى المبارك. يقول النائب مدير دائرة الأوقاف الإسلامية ناجح بكيرات:
واضح تماما بأن الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى تفريغ القدس وإلى تفريغ المسجد الأقصى من أهله ومن المصلين، ويريد أيضا أن يمنع التواصل ما بين أهل القدس وأهل الضفة الغربية والزوار، ويريد أيضا أن يخنق المسجد الأقصى عن محيط الفلسطيني. هذا واضح في سياسة تهويد المدينة، وواضح تماما في الإجراءات التي اتخذها ضد كورونا وبحجج أمنية وبحجج فارغة. نحن نشهد أن هناك عبارة عن خنق لشعبنا الفلسطيني في كل المجالات، المجالات الاقتصادية، المجالات التعليمية، المجالات التعبدية، المجالات الصحية. هذا الخنق أنا أعتقد أنه سيولد انفجار وسيولد ثورة كبيرة جدا، لأن هذا الضغط غير محتمل. تأتيك بالحافلات مثلا من قلقيلية ومن طول كرم ومن نابلس، تأتي حافلات وتملك تصاريح، وحينما تصل إلى بوابات المسجد الأقصى أو على مشارف المسجد الأقصى يقومون إما بإرجاعهم ويأتون بالخيل ويأتون بالشرطة الخاصة وتقوم بدعسهم وتقوم بملاحقتهم وحجهم، وفي بعض الأحيان تقوم بمخالفاتهم. أنا أعتقد أن الاحتلال يهدف إلى ضرب شعبنا من قضيتين: بداية هو يريد أن يخوفه من المجيء إلى المسجد الأقصى، وفي نفس الوقت يريد تفريغ القدس من أهلها والتواصل مع أهلها. وبالتالي هذه السياسة التهويدية ما لجأ إليها الاحتلال إلا حينما شعر أن الوضع الإقليمي المترهل لا يحاسبه، وأن الوضع الدولي أيضا يخدمه.
شرعت قوات الاحتلال بشق طريق استيطاني جديد تنفيذا لمخطط أعلنت عنه قبل سنوات، ورصدت سلطات الاحتلال ملايين الشواقل من أجل شق الطريق الذي يقدم آلاف الدنومات بهدف ربط تجمع مستوطنات عتسيون بمستوطنة كرمتسور شمال الخليل ومستوطنة كريات أربع شرق المحافظة. ويسعى الاحتلال من خلال هذه الطرقات إلى تشكيل حزام يفصل التجمعات الفلسطينية عن بعضها بعضا ويعزلها في كانتونات. كشفت مصادر صهيونية أن الاحتلال يحاول استغلال نحو 60 يوما من انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل تكثيف خطط البناء الاستيطاني في مدينة القدس المحتلة ومحاولة شرعنة آلاف البؤر الاستيطانية. الزميل محسن سلهب والتقرير التالي.
الاحتلال يسابق الزمن في بناء وتوسيع المستوطنات مستغلا قرب نهاية ولاية ترامب من أجل تنفيذ مخططاته وفرض سيطرته على ما تبقى من أراضي الضفة والقدس المحتلتين. صحيفة هارتس كشفت أن بلدية الاحتلال تدفع بإجراءات للمصادقة على مخططات بناء في مستوطنات جديدة. مخططات البناء هذه بحسب الصحيفة ستنفذ في مستوطنات هرحومة وجذعات همتوس وعطاروت المقامة على أراضي تعود ملكيتها للفلسطينيين. الصحيفة أشارت إلى أن مشاريع البناء في جذعات همتوس كان في مركز الخلاف بين حكومة الاحتلال برئاسته نتنياهو وإدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بسبب تضييق الخناق على بلدة بيت صفافة في جنوب شرق القدس. الناشط في بناء الاستيطان أفيف تاتارسكي أكد أن حكومة نتنياهو تستغل نهاية ولاية ترامب من أجل تنفيذ خطوة خاطفة وسريعة في توسيع وتعزيز الاستيطان، استيطان قد تضاعف خلال فترة الأربع سنوات الماضية. من ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتسعى حكومة الاحتلال وفق تصريحات لكبار قادتها إلى ضم نحو ثلث مساحة الضفة الغربية إلى الكيان. ظلت وتيرة الاستيطان في تصاعد في عهد الإدارة الأمريكية المتعاقبة، لكنه تضاعف في ظل إدارة ترامب وما يعرف بصفقة القرن المشؤومة.
أصيب 3 مواطنين فجر الجمعة بالرصاص وعدد آخر بالاختناق بقنابل الغاز خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينتي رام الله والبير. وأفاد مراسلنا أن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال المدينتين مستخدمة قنابل الغاز والرصاص. وتمركزت قوات الاحتلال وسط رام الله وفي مخيم قدورة، وشنت حملة دهم في البير قبل أن تنسحب. أصيب عدد من المواطنين بالاختناق نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع أطلقه جيش الاحتلال خلال قمع مسيرة بالأراضي المهددة بالاستيلاء في قرية بيت دجن شرق نابلس. وأفاد شهود عيان لمراسلنا بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق. وكانت فصائل العمل الوطني قد دعت المواطنين للمشاركة في المسيرة وفاء لروح الشهيد الأسير كمال أبو عر الذي استشهد في سجون الاحتلال في 10 من الشهر الجاري. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، هنواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. أصيب 3 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق الجمعة خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان. وأفاد مراسلنا بأن عشرات الجنود هاجموا المسيرة وأطلقوا صوبها الرصاص المطاطني وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، ما أدى لإصابة 3 شبان بالرصاص المطاطي والعشرات بالاختناق جرى علاجهم ميدانيا. وأضاف مراسلنا أن جنود الاحتلال اقتحموا عددا من منازل المواطنين وحطموا نوافذها واعتدوا أسطحها واستخدموها سكنات عسكرية لقناصتهم، مشيرا إلى أن مسيرة اليوم جاءت إحياء للذكرى 16 لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات وتنديدا بسياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الأسرى حول اعتداء قوات الاحتلال على المسيرات الأسبوعية المناهضة للاستيطان في عموم الضفة الغربية المحتلة. يقول منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتاوي:
في بلد بيت دجن كان هناك مسيرة انطلقت ضمن سلسلة مسيرات سابقة تمت الدعوة إليها من قبل هيئة مقاومة الدار والاستيطان وفصائل العمل الوطني ومؤسسات بلد بيت دجن في محافظة نابلس من أجل الاحتجاج على قيام بعض أحد المستعمرين بمحاولة فرض بؤر استعمارية على الأراضي الشمالية الشرقية من بلدة بيت دجن، وبالتالي يريد أن يسيطر على آلاف الدنومات في هذه المنطقة، لكن تحت ضغط وطأة المقاومة الشعبية التي نظمت في تلك المنطقة أجبر هذا المستعمر على إزالة هذه البؤر الاستعمارية، لكنه عاد قبل أيام بمفرده مع قليل من المواشي. هذا يعني دفع الأهالي إلى الاستمرار في نهج المقاومة الشعبية من أجل إجباره على الرحيل بشكل نهائي. بالتأكيد هيئة مقاومة الجار الاستيطان بالتعاون مع فصائل المواطن هناك ستنظم سلسلة من الاتصالات حتى تنظيف وكنس هذا المستعمر عن تلك الأراضي التي هي يعني مجموعة كبيرة أو 1000 دنومات كما قلت لك من تلك المنطقة، منطقة استراتيجية، والسيطرة عليه يعني قيام من المستعمرين ببناء بؤر استعمارية أخرى تضيف أو تعمق جراحات الأهالي في هذه المنطقة. تم بناء خيمة أطلق عليها خيمة التحدي لمناهضة الاستيطان في هذه المنطقة، والأهالي متواجدون في هذه الخيمة على مدار 24 ساعة في إطار سعيهم إلى إنهاء التواجد المستعمر في هذه المنطقة. هذا في بلد دجان. اليوم كان هناك مواجهات ما بين الشبان الذين انطلقوا في هذه المسيرة وجيش الاحتلال أسفرت عن إصابة العشرات بحالات الاختناق، وليس الحال مختلفا في بلدة كفر قدوم حيث انطلقت مسيرة مشاركة المئات من أبناء البلدة برفقة هيئة مقاومة رئيس هيئة مقاومة الجدار الاستيطان وكوادر حركة فتح وفصال العمل الوطني في محافظة قلقيلة والمقاومة الشعبية هي ذكر الاستشهاد أبو عمار. كذلك الأمر كان هناك قمع أسفر عن إصابة 3 مواطنين بالرصاص المعدن المغلف بالمطاط والعشرات حالات الاختناق.
تواصل قوات الاحتلال حملة اقتحاماتها الليلية لمنازل تتبع لعائلة زيبار في بلدة كوبر قضاء رام الله بالضفة الغربية المحتلة، زاعمة أن هذه الاقتحامات تأتي للبحث عن الأسير المحرر رائد زيبار. الزميل رفعت سعيد والتقرير التالي.
منذ قرابة الشهر وبلدة كوبر شمال رام الله تتعرض لاقتحامات ليلية شبه يومية، لكن الاقتحام الذي نفذته قوات الاحتلال فجر الأربعاء كان الأعنف على الإطلاق.
طخطخ الدار دمروها.
ما جرى في منزل عائلة زيبار هو بمثابة مجزرة حقيقية، حيث بدأ الاقتحام بتفجير الأبواب الخارجية وإطلاق كلب بوليسي هاجم صاحب البيت وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي صوب أثاث المنزل.
طريقة إطلاق النار بالكثافة هاي في منزل على سرير على تخت، بغض النظر بتنام عليه أمي عمرها 60 سنة أو طفل عمره ابني عمره 4 سنوات، لما تتفاجئ أنت على فرشة 50 رصاصة، يعني 50 رصاصة اللي هن مش ألعاب نارية ولا بلالين يضحك ولد، لا هو رصاص بس بهدف القتل.
استهداف لكل شيء في أرجاء البيت ينم عن عقلية صهيونية همجية، حتى ألعاب الأطفال لم تسلم من اعتداء جنود الاحتلال الذين أطلقوا الرصاص بنية القتل بالنظر إلى كمية الرصاص وأماكن الاستهداف.
لحد ما كنت هيش على التخت وكامت الكنب لضربت في الباب، طردت على الشداش لبستها وجيت قلت له ليش بتضرب هيش، يعني هذا مش عمل إنساني، ليش هيش بتضرب؟ والضرب الثانية والثالثة الرابعة خلع الباب.
الكلب أجا عابر خايف يهده بفتروا هكيك أو جوار عاد رموا كنابل على الفاضي وطخطخ الدار دمروها ولا إشي فكعوا الباب.
أما فجر الخميس فقد جددت قوات الاحتلال اقتحامها لمنازل تابعة لعائلة زيبار واعتقلت شابا فيما طالبت شقيقه الذي سيزف إلى عروسه يوم الجمعة القادم بتسليم نفسه، وهما أبناء شقيق الأسير المحرر رائد زيبار الذي تطالبه قوات الاحتلال بتسليم نفسه.
أجوا الساعة 2 في الليل فتحوا علينا الباب اللي فوق، بقيت أنا فاتحه يعني ما خلعوش، وعبروا تفتيش يعني همجية وهيك ورفعوا عليهم على الحيط وهيك شو بدك طيب؟ قال أنا بدي أولادك 2 وأخوك.
وفي كل مرة يقتحم فيها الاحتلال كوبر يصر شبابها على وضع بصمتهم الواضحة الدالة على تمسكهم بخيار المقاومة لا سواه، فيرشقون آليات الجيش بالحجارة والزجاجات الحارقة أثناء الاقتحام والانسحاب، مشاهد تختصر حكاية الفلسطيني مع الاحتلال.
أقر قائد فرقة الجليل في جيش الاحتلال شلومي بندر أن العوائق التي بناها الجيش على الحدود مع لبنان لن تمنع حزب الله من الدخول إلى الجليل، وأن جيشه سيضطر إلى إخلاء المستوطنات ومواقع في أي مواجهة مقبلة. الزميل علي مرتضى والتقرير التالي.
وأكثر من ذلك انتقل للتفكير الدفاعي، ولذلك بحط خطط دفاعية للدفاع عن مواقعه، للدفاع عن مستعمراته، للدفاع عن منطقة الجليل، وبعيد النظر بهاي الخطط وبيعمل مناورات بال2017 وعلى ضوء المناورات بيعمل تعديلات وبيصير انه يعمل مناورات بال2020. هذه نقطة قيمة جدا لنعرف قيمة لبنان ومقاومة لبنان وقوة لبنان في حسابات العدو.
في تأكيد لما تحدث عنه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله من أن الكيان العبري انتقل إلى الحالات الدفاعية للمرة الأولى في تاريخه على الحدود الشمالية، جاءت المواقف التي أطلقها قائد فرقة الجليل في جيش العدو شلومي بندر الذي أقر بأن كل ما يفعله الاحتلال من إجراءات عند الحدود لن تمنع حزب الله أثناء المواجهة من الدخول إلى الجليل. بندر الذي تحدث للصحيفة إسرائيل يوم قال إنه يمكن لحزب الله الدخول عبر الحدود إلى منطقة الشمال، وأنه لا يوجد عائق عند الحدود لا يمكن تجاوزه أو اختراقه، وأن الهجوم نحو الجليل سيكون مخططا لينفذ من فوق الأرض كما دلت تجربة حزب الله في سوريا، وأن الجيش الإسرائيلي يعد نفسه لهذه الحقيقة. قائد فرقة الجليل اعتبر أن حزب الله يريد أن يحقق هدفين من الدخول إلى الجليل، وهما تشويش العمليات البرية للجيش الإسرائيلي والسيطرة على مناطق داخل الجليل، واعتبر أن مهمة فرقة الجليل ستكون العمل للحيلولة دون ذلك، واصفا هذا التحدي بالتحدي الصعب خصوصا في ظل تمتع حزب الله في جزء كبير من مساحة الحدود بتفوق طبوغرافي بارز على حد تعبيره. بندر أقر بأن العوائق التي شكلها جيش الاحتلال عند الحدود لن تمنع حزب الله من الدخول إلى إحدى المستوطنات 22 الموجودة بمحاذاة الحدود أو إلى المواقع الحدودية التابعة لجيش الاحتلال التي بنيت لمواجهة العمليات الفلسطينية، وهي ليست ملائمة لمواجهة جيش حرب العصابات المتطور لدى حزب الله وفق قوله. قائد فرقة الجليل أقر بأن جيشه سيضطر ليختبئ من قوات حزب الله المهاجمة ويخلي الكثير من النقاط والمواقع حتى لا يوفر أهدافا سهلة للحزب، وأنه سيلجأ إلى التخفي وإعداد الكمائن لمفاجآت القوات المهاجمة. الجنرال الصهيوني أكد أن جيش الاحتلال سيعمل على إخلاء المستوطنات القريبة من الحدود، وأن المواجهة لن تكون نزهة ممتعة حيث سيسقط فيها الكثير من القتلى بين الجنود والمستوطنين، وأنها ستكون حربا صعبة بالنسبة للإسرائيليين.
مع تقرير الزميل علي مرتضى نأتي إلى ختام نشرة الأخبار تذكير بالعناوين. الاحتلال يحرم أهالي الضفة الغربية من الوصول إلى المسجد الأقصى، واثنا عشر ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد المبارك. إصابة عشرات المواطنين بالرصاص والاختناق جراء قمع جيش الاحتلال المسيرات الأسبوعية الرافضة للاستيطان في الضفة. الاحتلال يحاول استغلال ما تبقى من ولاية ترامب من أجل تكثيف خطط البناء الاستيطاني ومحاولة شرعنة آلاف البؤر الاستيطانية. كانت هذه والآن ننتقل بكم مستمعين الكرام إلى ما تبقى من فقرات في فترة بثنا هذه، حيث ستكون البداية مع فقرة مع الشهداء، تليها فقرة حديث الدار، والنهاية مع تمثيلية عز الدين.
مع الشهداء.
عانى كما غيره من أبناء شعبه ويلات الاحتلال الصهيوني وإجرامه المستمر، فقد دمر منزله خلال الحرب الصهيونية الأخيرة التي شنت على غزة صيف العام 2014، لكن ذلك لم يزده إلا إصرارا على المواجهة وكأنه يسعى إلى الثأر. ومن هنا كانت مشاركته الدائمة والمستمرة في المواجهات التي اندلعت على امتداد السياج الأمني شرق مدينة خان يونس آنذاك، تضامنا مع انتفاضة القدس ونصرة لها، إلى أن ارتقى شهيدا. إنه الشهيد سلام موسى أبو جامع 24 عاما. نرحب بوالده الذي التقيناه ليحدثنا عن سلامة وتفاصيل رحلة المواجهة التي توجت بالشهادة.
سلام مواليد 11/7/92 استشهد يوم جمعة شهيد الجمعة 6/11/2015 في انتفاضة القدس في انتفاضة المعراج. سلام كان طبعا من أول شيء مش تابع ولا لأي فصيل من الفصائل.
نعم.
هو ابن الشعب الفلسطيني. نعم. علاقته مع جميع الألوان ومع جميع الفصائل ممتازة جدا كانت.
نعم.
وكان ولا فرح ولا كره ولا شهيد ولا استشهاد ولا أسير.
نعم.
كان موجود ميدانيا في كل دقيقة تقدر تقول في كل بيت كان موجود.
نعم. كوالد للشهيد ترى أن سلامة رغم يعني عدم انتمائه أو عدم حسمه لفصيل معين إلا أنه يعني لا ينسى واجبه تجاه فلسطين في مواجهة هذا المحتل.
نعم هذا صحيح، هذا فيش إمكانية، لأنه أنا زرعت حاجة فيهم إنه أي واحد بيحترمك أي واحد بقدرك هو أنت بتحترمه على إنه هذا اللون. هذه الأمور فهموها الأولاد وزرعت في أولادي في أبنائي في بناتي في أحفادي، زرعت لهم هذه لن ننتمي إلى الله إلا لله سبحانه وتعالى وإلى معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القبلتين وثالث الحرمين المسجد الأقصى المبارك.
نعم يعني سلامة ترك أثر سواء في البيت في المسجد لدى أصحابه.
أصبحنا بيت مزرعة الآن متأجرين كلهم وطلعين إحنا من شقة لشقة قاعدين نتأجر ومشتتين شي في عمارة وفي عمارة تانية أنا والأولاد، إلا أنه الأحباب والأصحاب الحمد لله رب العالمين ولهم علاقات مع كان سجناء وكان محررين من الأصل لحتى الآن لحتى أهل شهداء لحتى سلامة. يعني اليوم الوحيد اللي استشهد فيه أنا كنت بحضر في غدا واحد كان ساعفه في قبل أسبوعين وكان مروح من مستشفى المجدل الإسرائيلي من المشفى الإسرائيلي المجدل وكان معافه كان أبوه عمل له غدا هيك وأجبرني إني أحضر الغدا. أنا سلام يعني اللي كان قبلي دقائق وساعات كان مودع الحارس اللي تفاجأ اللي أنا آخر واحد من يعلم منهم يقول لهم بكرة العرس التبعية عرس إيش يا سلام عرس الشهادة. الإصابة اللي استشهد فيها كانت رقم 6 وقبل هيك كان مصاب 5 مرات ولكن الحمد لله رب العالمين ربنا قدر ولطف
يعني هو أصيب في مواجهات مع الاحتلال
5 مرات قبل استشهاده.
نعم.
ولحتى يوم الساعة في الشاب هذا كنا بنحضر في هذا يوم استشهاده كان مصاب مرات الحمد لله رب العالمين ربنا لطف فيه ولكن إذا أتى اليقين
كان بتحد يعني كان بيحكي عن الشهادة كان بتطلع إنه يستشهد وكنتوا بتعرفوا مثلا
كل دقيقة كل يوم كان يقول يعني بقول لك ايش كان بودع كان الاسبوع هذا الاخير يعني بعد الاصابه هذه الاخيره اللي قبل الاستشهاد.
نعم.
كان كل يوم بقول لهم دير بالكم ان شاء الله تعالى الجمعه هذه ان شاء الله تعالى وركز عليهم على الجمعه اللي استشهدين الجمعه هذه ان شاء الله تعالى العرس تاعي عرس الشهاده ان شاء الله تعالى وان شاء الله تعالى اسال الله انه الله يزوجني في الفردوس الاعلى.
نعم.
وان اكون شهيد للأقصى ولأولى القبلتين وثالث الحرمين ومعراج رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أنت كأب أو كأم يعني كنت تشعر أنه في إشي مش طبيعي مثلا؟
بطبيعة الحال كثير احنا عارفينه يعني أنا أحيانا بصرخ عليه بقول الأب أنا كنت أصرخ عليه أحيانا يابا أنت بتواجه معكش ولا إشي وبصدرك وبحجر وبعلم ترفع العلم الفلسطيني.
نعم.
ورفع العلم الفلسطيني وضرب مباشرة بصدره في القلب يعني ضربه من الحرام صهيوني نزل من الجيب على رواية الأحباب والأصحاب كانوا موجودين هناك.
نعم.
ومثنى النجار طبعا كان موجود واستشهد على الهواء مباشرة وهو في الإسعاف يعني.
نعم. نواصل الحديث عن الشهيد سلامة أبو جامع، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مستمعين الكرام ونجدد الترحاب بوالد الشهيد سلامة أبو جامع ونكمل معه ما بدأناه من حديث حول الشهيد وظروف استشهاده. يعني والد الشهيد سلامة أبو جامع يعني حدثنا عن التفاصيل كيفية استشهاده وين استشهد.
كان هو طبعا يوم جمعة كان 6/11.
نعم.
طبعا اتغدى عادة وأنا طبعا كنت بريد البيت اتغدى عند صاحبه الأسعفه كان مودعهم سلامة وطالع على منطقة الفرحين اللي هي احنا سكنين شرقي خان يونس بن سهيل الزنة.
نعم.
وطلع من هناك طبعا في المواجهات زي كل جمعة من الجمعة اللي بتصير يعني تقريبا على الساعة 4 تقريبا الا ربع لانه التليفونات والجولات بدأت تهل. الحج اطلع على المستشفى سلامة الصاوب اجيت على الامه طبعا قلت له سلامة الصاوب تقلقيش لواحد جاي يقول لك ولا اي شيء لكن سبحان الله بقول إن لله وإن لي رجعوا منه العوض علي العوض رب سبحانه وتعالى في أشياء قبض قلبي. فطبعا صار التلفونات يحكوا مع أخو إلي لأن أخويا جاي الثاني بقول لي يلا بدنا نوصل سلام ومثل بعرف انه سلام استشهد، لما يقول لي لا سلام ما استشهدش صار، قلت سلام استشهد. فالطريق طبعا التلفونات والجوالات طبعا ما فكرتش الى ان وصلنا عند لفه الاوروب، لما يقول سلام انتقل الى رحمه تعالى استشهد، قلت منه العوض عليه العوض.
نعم.
الى ان دخلت عليه ولقيت الغرفه مليانه طبعا والشباب مليانين و...
نعم. كان بيشارك في كل جمعة في المواجهات اللي كانت تندلع تضامن
كل مع جمعة القدس. كل جمعة وكل أي فعالية كانت موجودة على مستوى قطاع غزة تجيب شارك فيها.
يعني شو كان الموقف يعني لتلقيته خبر استشهاد سلامة؟
أحمد الله تعالى له الحمد المنة، يعني تفاجئوا الدكاترة والأهل المجلين وطعين الصحافة، هذه كانت إرادة الله سبحانه وتعالى. يعني لما دخلت وشفته متمدد والغرفة مليانة وأصحابه من هنا ومن هنا، وده دكتور بس لك أكيد أنت طبعا قدامي الآن قدامه على البرش على قلت استشهد لما يقول لي عظم الله أجره، قلت يا سيدي منه العوض وعلي العوض يا جماعة، ولا واحد أشوف أنا من الثاني موجودين خلي الدكتور يشتغله. أخوي المعي نهار قاعد يبكي، طلعت أنا شوي صرت أستغفر الله، والله سبحانه وتعالى يعني له الحمد والمنة يعني أكرمني بالصبر.
هذه ضريبة الانتماء لهذا الوطن.
يعني احنا يعني مش نحكي امور، احنا مجربين قبل هيك اصابات.
نعم.
وبهادل واعتقالات ضد الاحتلال الاسرائيلي.
نعم.
ولا زلنا محرومين من دخول الوطن والاهل والربع الموجودين في عربي 48 من اهلنا ومن اولادنا ومن ومن اختي ومن ابنائها. ومن
ورغم هذا هذا الاستهداف الا ان يعني انتم كعائله مصرون على مواصله الطريق لطرد هذا الاحتلال.
نحن نقول كما قالها سيد الرئيس الأخ الراحل الشهيد الأخ أبو عمار، حنكمل المشوار حتى آخر قطرة دم في العائلة، لحتى أنا وأحفادي وأولادي.
نعم.
يمكن وأحفادي يمكن اليوم يوم تقريبا كان أولاد أولادي والأولاد بناتي والأولاد الكل بقول لك مصمم على أنه يا أما التحرير يا أما الاستشهاد.
غدا عرس شهادتي، كلمات أخيرة داوم السلام على ترديدها، وبالفعل في اليوم الثاني عاد محملا على الأكتاف ليزف شهيدا للقدس التي لأجلها خرج منتفضا دفاعا عنها كما هم الشهداء، ورسالة دمه أن هناك وطنا ينتظر التحرير وقدس تنتظر فارسها ليفك قيدها. إلى هنا يتوقف لقاءنا بكم على أمل أن نلتقي بكم مجددا وقصة جديدة من قصص الشهادة والتضحية. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رجع الخي يا عين لا تدمع عينه، فوقك رفقات ومحبينه. رجع الخي يا عين لا تدمع عينه، فوقك رفقات ومحبينه. رجع الخي يا أيام ما زقر دينه، هالشاهين دمات ودين علينا. يا شوقي لطلت ويا ما حلفنا بحياته، يا شوقي لطلت ويا ما حلفنا بحياته، واللي ضحى بدماته بقلبنا حي. رجع الخيل يا عين لا تدمع عينه، فوقك رفقات ومحبين. رجع الخيل يا عين لا تدمع عينه، فوقك رفقات ومحبين. رجع الخيل يا يوم ما زمر ديوه، هالشهيد دمات ودين عليه.
حديث الدار. أهلا بحضرتكم. شرعت قوات الاحتلال بشق طرق استيطانية بمنطقة المرمالة في الأغوار الشمالية، وبدأت عدد من الجرافات الثقيلة التابعة للاحتلال بشق طرق في المنطقة القريبة من مستوطنة مسكيوت مع تواجد عدد من المستوطنين في المنطقة. وتتعرض الأغوار الشمالية شرق محافظة طوباس لسياسة تهويد ممنهجة من سلطات الاحتلال تتمثل بهدم المساكن والاستيلاء على الأرض وتحويلها إلى مناطق عسكرية مغلقة والتضييق على المواطنين لحملهم على الرحيل. المزيد في تقرير الزميلة جميلة عايش.
شرعت جرافات الاحتلال بشق طرق استيطانية في منطقة المرمالة التابعة لوادي الفاو بالأغوار الشمالية والقريبة من مستوطنة ميسيغوت من أجل تسهيل وصول المستوطنين للبؤرة الجديدة المزمع إقامتها. فقبل أسبوع وضع مستوطن كرفانات وأحضر قطيعا من الماشية.
البؤرة الاستيطانية الجديدة الذي ينوي الاحتلال إقامتها ويقوم بشق الطرق وإيصالها إليها هي تقع بالمقابل لمستوطنة هناك أقيمت منذ عام 73، هي مستوطنة مسكيوت، وهذه المستوطنة بالأصل كانت هي معسكر لجيش الاحتلال الإسرائيلي وتم تحويلها من معسكر إلى مستوطنة كما باقي المستوطنات في الأغوار. هناك معظم المستوطنات بالأغوار الشمالية هي بالسابق كانت معسكرات لجيش الاحتلال الإسرائيلي والآن تم تحويلها إلى مستوطنات زراعية.
الحقوقيون في الأغوار حذروا من تحقيق الاحتلال لأهدافهم بترحيل ما تبقى من السكان وأهابوا بضرورة اتخاذ رد فوري من مؤسسات السلطة الفلسطينية ضد جرائم الاحتلال.
لم يترك أي وسيلة من أجل ترحيل أبناء شعبنا، من أجل يعني إحلال المستوطنين في هذه المناطق. هو الآن يقوم بالسيطرة على هذه المناطق، وأيضا هناك بالسابق 3 بؤر استيطانية جديدة خلال هذا العام تم إقامتها في مناطق الأغوار الشمالية تحديدا، ونفس المستوطنين هم من يقومون بإقامة هذه البؤر ويقومون بإحضار مستوطنين جدد ويقومون بإحضار الأبقار والأغنام ويقومون بنصب البركسات والخيام.
اعتداءات متتالية تتعرض لها الأغوار الشمالية تتمثل بالتدريبات العسكرية والاستيلاء على الأرض وتحويلها لمناطق عسكرية مغلقة من أجل إقامة مئات البؤر الاستيطانية وتهويد المنطقة.
نشكر الزميلة جميلة عايش. وعن استهداف الاحتلال لمناطق الأغوار الشمالية أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع المختص في شؤون الاستيطان في منطقة الأغوار عارف دراغمة، نستمع معا.
سيد عارف، إلى ماذا يهدف الاحتلال من شق هذه الطرق في منطقة المرمالة بالأغوار الشمالية؟
يعني أخي، ما يجري في منطقة الأغوار وفي هذه المنطقة سياسة استيطانية انتهجتها حكومة الاحتلال منذ عامين.
نعم،
تضخيم الاستيطان، بناء جديد، توسعة المستوطنات. اليوم طبعا قامت الجرافات للاحتلال بوجود ما يسمى بالتنظيم الإسرائيلي بشق طريق حوالي 3 كيلو إلى جرافان استيطاني وضعه المستوطنين قبل حوالي شهر.
نعم،
وحظير الأبكار في المنطقة. هذه السياسة باتت طبعا سياسة واضحة، سياسة استيطان بحت، سياسة وضع جرافانات على الجبال هنا وهناك من أجل الاستيلاء على الأراضي وطرد المواطنين الفلسطينيين منها.
طيب سيد عارف، كانت هناك مطالبات من كثير من الأطراف والجهات الفلسطينية على الصعيد الشعبي والرسمي بالتدخل لدى مؤسسات دولية والاتحاد الأوروبي لوقف هذه العمليات الاستيطانية. كيف يتعامل الاحتلال مع هذه المناشدات والتدخلات؟
يعني أخي، الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل ما يتم مناشدة أو يرفع دعوة أو قضية على الاحتلال، لكن الاحتلال مستمر في عملية البناء، مستمر في عملية تهويد الأغوار. الآن عندما تكلمنا نتكلم عن 15 مستوطن يغلقون حوالي 40,000 دنم في 3 بؤر استيطانية جديدة بنيت خلال العامين الماضيين.
نعم،
ما يجي طبعا في الأرض على مرأة من الجميع. عملية استيطان مستمرة، الاحتلال لا يعبأ لشيء، يقوم بعملية تقطيع أوصال الأغوار، هدم، استيلاء على المياه، شق طرق، وبالتالي طبعا الوضع وضع خطير وصعب.
رغم خربة بزيق والسويدة وكثير من المناطق في الأغوار يستهدفها الاحتلال بشكل ممنهج، لماذا يستهدفها الاحتلال بشكل واضح ومتكرر؟
يعني أخي الأغوار، كل الأغوار من خرب وكرة، وفي مناطق هي طبعا مناطق استراتيجية غنية بالمياه، مناطق حدودية، مناطق ذات موقع جغرافي ملائم. طبعا الاحتلال يضع صوب عيني هذه المناطق، منطقة بزيك تقع ما بين 48 و 67 أراضي الفلسطينية، وباقي الأراضي أيضا بمنطقة أسودة ومنطقة المزوكة تقع ما بين الأراضي الفلسطينية والأراضي الأردنية. وبالتالي إغلاق الاحتلال والاستيطان لتلك الأراضي أغلق كل مناحي الحياة للفلسطينيين في تلك المنطقة. طبعا ناشدنا وما زلنا ناشد أن الأغوار هي بؤرة الصراع الفلسطيني والإسرائيلي، أن الأغوار هي كرامة الفلسطينيين. الآن الاستيطان يستجفي فيها، الاحتلال يحاول تكويد المواطن الفلسطيني، بل دم كل الأغوار. وبالتالي طبعا نحن ندق جرس الخطر أن سياسة الاحتلال باتت سياسة خطيرة في الأغوار، يستولي على المياه، يستولي على الأرض، وبالتالي طبعا المواطن الفلسطيني بات يعيش في ضيق وبات يعيش في ظل معاناة حقيقية يومية.
عارف دراخمي المختص في شؤون الاستيطان في الأغوار كنت معنا من طوباس، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع المختص في شؤون الاستيطان في منطقة الأغوار عارف دراغمة، نأتي وإياكم إلى ختام هذه الفقرة، إلى اللقاء.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي، أماني طول ما نحنا غياب. أوف 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 أوف
أوف. أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب.
عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام، شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، أعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
انظر يا أخي، لقد أتى ظافر.
في وجهك أخبار، هيا خبرنا يا ظافر.
بل رسالة من قائم مقام إسكندرونة، استلمتها للتو.
خيرا يا أخي. الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله.
ما الأمر؟
لن نذهب إلى ليبيا، لن نذهب إليها أبدا.
ماذا؟ وكيف هذا؟
تقول الرسالة إنه قد حصلت تسوية، والباب العالي، الباب العالي أعلن استسلامه للطليان. لا أصدق، لا أصدق. ماذا تقول؟
وأنا أيضا لا أكاد أصدق، لا أعرف ما أقول.
بل قلها ولا تخف يا أخي، إنها خيانة، خيانة للأمة والمقدسات كلها. Thank you.
طمنيني يا أمينة، كيف أصبحت حال ولد عز الدين؟
لا أخفيك يا حاجة، لم أره قبل هذا مغموما إلى هذا الحد.
ولكن لما كل هذا؟
لقد كان يمني نفسه بالجهاد في ليبيا فحرموه منه، هذا ما يزعجه.
لا حول ولا قوة إلا بالله. وأين هو الآن؟ في المسجد؟
لا، لقد غادر صباحا.
إلى أين؟
إلى دمشق.
يا الله، منذ أسبوع عاد من الإسكندرونة ويسافر من جديد وأنت في أشهر حملك الأخيرة.
ولكنكم إلى جانبي إن احتجت إلى شيء.
وأنت في عيوننا يا ابنتي. ولكن ماذا لديه في دمشق؟
لديه بعض الأشغال، ويريد أيضا زيارة صديقه الشيخ التنوخي.
هكذا إذن يا عز الدين، حقا إن استسلام الباب العالي للطليان كان فضيحة، فضيحة حقيقية.
إنما يحصل في كل البلاد هو فضيحة. انظر يا تنخي، ما الذي تغير في الدولة العثمانية منذ عشرات السنين؟ التغييرات شكلية فحسب.
رويدك يا شيخ، رويدك، يبدو أن ليبيا قد فتحت الجراح.
ومتى التأمت هذه الجراح يا صديقي؟ متى؟ خدعونا بالدستور العثماني، تحدثوا عن المساواة والإصلاح، فماذا شهدنا؟ لا شيء، تبدلت الوجوه والأسماء، أما التخلف فعلى حاله.
معك حق، فأنتم في جبلة قد لا تشعرون بما نشعر به هنا في دمشق.
ما الأمر يا تنخي؟
هل سمعت من قبل بالفكر الطوراني؟
أجل، مفكرون وأدباء أتراك يدعون إلى تحويل الدولة العثمانية إلى دولة قومية تركية.
بالضبط،
ولكنهم جماعات وأفراد قليلون ومعزولون.
كانوا كذلك فيما مضى.
ماذا تقصد؟
أصبحوا مؤثرين في قرار الباب العالي.
وكيف ذلك؟
هل سمعت من قبل بتدريس قواعد اللغة العربية بالتركية؟
ماذا؟ لا لا لا، مؤكد أنك تمزح يا تنخي.
أبدا والله يا قسام، هذا يحصل هنا في دمشق.
أي بدعة هذا؟
ليس هذا وحسب، فهم يتحدثون عن تفوق الجنس التركي على باقي الأجناس العربية والفارسية والكردية وغيرها.
الله أكبر، هذه عنصرية لا علاقة لها بروح الإسلام وسماحته.
صدقت يا شيخ،
ولكن هذا خطير، خطير جدا. فعندما تصبح الدولة، أي دولة، عدوة رعيتها، فقد حكمت على نفسها بالموت والزوال.
اسمعت أفندي، هل من أخبار جديد عن صاحبك عز الدين قسام؟
أجل مولانا حمدي باشا الجلاد، سمعت أنه يسعى لإقامة مدرسة.
ماذا؟ يريد أن يصبح مدرس؟ خوشة؟
والطريف هو أنه يريد أن يعلم فيها الأولاد صباحا، وفي المساء يريد أن يدرس الكبار.
ماذا؟ يدرس كبار؟ بعدما شاب أخذوه إلى كتاب. ومن أين له فلوس ليفتح مدرسة؟
لا أدري مولانا، هذا ما لم أعرف.
التمويل موجود يا والدي.
من أين يا عز الدين؟
من الأموال التي جمعناها لدعم المتطوعين للجهاد إلى ليبيا.
ولكنها أموال الجهاد،
ومحاربة الجهل والأمية هي من موارد الجهاد، الجهاد الأكبر.
والكتاب ماذا سيحل به؟
لكل وظيفته يا أبي، وإن كنت أعتقد أن المستقبل هو للمدارس.
ومن سيدير هذه المدرسة؟ أنت؟
ربما في البداية، ولكنني لاحقا سأشرف عليها فحسب.
لماذا يا بني؟
لا أخفي عليك يا أبي، لقد طلب مني التدريس في اللاذقية وبنياس، وأفكر بقبول العرض.
ماذا؟ ولمن تترك جبلة يا بني؟
لا يا أبتي، لا، لن أترك جبلة، ولكن نفسي تتوق إلى آفاق جديدة.
ماذا تعني؟
أريد أن أتعرف إلى أهل بلدي أكثر. كيف يعيشون؟ ما هي مشاكلهم؟ ماذا يعرفون عن الإسلام الحنيف؟ أشياء كثيرة أريد أن أعرفها.
أخي عز الدين، كنا نبحث عنك.
ما الأمر يا فخر الدين؟
أرسلتني أمك، زوجتك في المخاض.
مبارك يا ولدي مبارك، إنها بنت مثل القمر.
الحمد لك والشكر يا رب العالمين.
وماذا ستسميها يا عز الدين؟
سأسميها ميمنة.
وعسى أن يكون بقدومها كل اليمن والبركة.
مولانا الشيخ، إن كنت متعبا فإنه يمكننا أن نستريح قليلا.
لا، لست متعبا يا أبا أسعد.
أنت أول شخص يقصد هذه المناطق أول مرة ولا يصيبه التعب.
ربما الفضل لهذه المناظر الرائعة. سبحان الله. خبرني يا أبا أسعد، أكل قرى جبال العلويين هكذا؟
بجمال طبيعتها؟ طبعا، لم تر شيئا بعد، هناك مناطق أجمل.
بل عانيت بسوء أحوالها.
كيف؟
لا أعرف كيف يصل الناس إليكم، فالطرقات تكاد تكون معدومة.
ومن قال لك إن هناك من يقصدنا؟ نعم، اللهم إلا بعض التجار وأيضا الدرك الذين يأتون لقبض الضرائب.
وكيف تعتشون؟
ها؟ ألا ترى كروم الزيتون يا مولانا؟ وهناك أيضا زراعة التبغ.
فقط؟
الحمد لله، وهناك بعض الأعمال الصغيرة كعمل أنا في تأجير الدواب.
والكتاتيب والمدارس؟
نادرة، الفقر يجعل العلم من آخر همومنا. و
قف في مكانك يا شيخ.
ما الأمر؟
لا تتحرك.
يا سمنة، أصبتك.
أجل، وسمعت أيضا أنكم من أمهر الناس في استعمال السلاح.
أهلا وسهلا يا شيخ عز الدين، والله لقد شرفتنا، بل شرفت قرية الشيخ بدر كلها.
الشرف لي يا شيخ صالح العلي، فقد سمعت الكثير عن نخوتك وشهامتك وحبك لأهلك.
هذا من فضل الله تعالى، ولكن خبرني كيف حال مولانا الشيخ عبد القادر القسام؟ أنا لم أره منذ زمن.
إنه بخير، ولكن الشيخوخة قد أتعبت ونالت من صحته الشيء الكثير.
وما أخباركم مع الأتراك؟
إيه، يزداد جورهم وظلمهم.
سمعنا يا شيخ أن هناك جمعيات ومنظمات عربية بدأت تعمل بالسر.
ووصلتكم أخبارها؟ أجل، هذا صحيح، إنها تنتشر في كثير من المدن العربية.
وسمعنا أنها تنادي بانفصال الولايات العربية عن الدولة العثمانية.
وهذا أيضا صحيح، ولكن هذه ليست هي الأخبار الأهم.
حقا، وما الأهم؟
العالم كله يتحدث عن قرب نشوب الحرب.
الحرب بين من ومن؟
قد تكون حربا لم يشهد العالم لها مثيلا، أخشى أن تصل نارها إلينا.
الف وتسعمائة واربعة عشر، أبواب الجحيم تفتح
وأوروبا تغرق في نيران الحرب. 1916، بريطانيا تغزو العراق وتدحر القوات العثمانية. 1917، الحسين بن علي شريف مكة يعلن الثورة العربية الكبرى، وقواته تهزم القوات العثمانية في شبه جزيرة العرب. 1918، قوات الثورة العربية الكبرى تدخل دمشق، والأمير فيصل بن الحسين يعلن من هناك قيام الحكومة العربية.
أخبروا يا شيخ؟
لا جديد يا أمينة. أبناء جبلة الذين ساقهم الأتراك إلى الحرب بدأوا يعودون، أو قولي عاد منهم من أفلت من جحيم الحرب.
هذه الحرب لقد طحنت العباد ونكبت البلاد، ولكن قل لي يا شيخ،
ماذا يا أمينة؟
هل من أخبار جديدة عن ابن أخيك عبد الملك؟
يبدو أنه بخير، فالعائدون قالوا لي إنهم رأوه في اللاذقية وقد يصل إلى جبلة بعد يومين.
الحمد لله.
ولكن أين البنات؟
خديجة وعائشة نائمتان.
وميمنة؟
ذهبت لتؤنس جدتها، ويبدو أنها ستنام عندها.
إيه، ألهتنا الأيام الماضية عن زيارة أمي.
مسكينة، منذ أن توفي والدك وصحتها تتراجع.
الناس كلهم متعبون يا أمينة، وما زالوا يداوون جراح الحرب.
من الطارق في مثل هذه الساعة؟
اذهبي إلى الداخل وسأرى من القادم. من؟ عبد الملك؟
حمدا لله على سلامتك يا ابن أخي. تفضل تفضل ادخل.
ياه، وأخيرا يا عماه، بيت دافئ بعد برد الحرب والخنادق.
قالوا لي إنك سوف تتأخر.
ما حصل في اللاذقية قد عجل في قدومي.
وما الذي حصل في اللاذقية؟
الفرنسيون لقد احتلوا اللاذقية.
عز الدين.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
I don't know. نحن صمودك، غنت فيك جنين نحن صمودك. أعلن أنك لست تهدد وطليع في جيش محمد يرهب.